بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين وطبيب نفوس المؤمنين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة، يا غريب يا عطشان ويا مظلوم كربلاء. سيدي لعن الله الظالمين لكم، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لو كنت ترجع للبقيع سنين، لو كنت ترجع للبقيع سنين لسمعت من أم البنين أنينا، ورأيت أما قد أضر بحالها فقد البنين، فأحسن التأبين يا ليت شعري لو تعاين وجهها لرأيت وجها شاحبا محزونا تدمي القلوب بندبها وبكائها، ولقد لها يبكي البقيع شجونا، تبكي على من؟ تبكي على العباس قرة عينها وتكاد تنتزع القلوب حنينا، فلقد أصاب السهم لبة عينه فأصاب يا لله فيه عيونا، فبصدره واسى الزكية فاطمة فبصدره واسى الزكية فاطمة لما لها قتل العدو وجنينا وبعينه واسح مرار عيونها وبعينه واسح مرار عيونها لما لها لطم العدو جميعنا لكن لهفي له لما هوى فوق الثرى من حيث لا يسرى له ويمينا بوجهه لطم الثرى أم صدره والسهم فيه لا يزال كمينا والسهم فيه لا يزال كمينا وبضربة العمود أيوة عباسا وبضربة العمود واسى حيدرا وبكل ما في الطف واسى إينا ويلي لسان حال سيدتنا أم البنين تقول أنا مربع شبولي وعمت عيني على حسين على حسين ما همي بس ابن الوصي ولد القرابين أنا ميت ولا بت فاطمة طب الدواوين إي لقضي العمر أبكي ونوح علي يا الهاشمية إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. هدية إلى سيدتنا ومولاتنا الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء وإلى أبنائها المعصومين خاصة إلى إمام زماننا الحجة بن الحسن. عطروا أفواهكم ونوروا قلوبكم بالصلاة على محمد وآل محمد. في هذه الآية الشريفة الله تبارك وتعالى يبين للإنسان إذا أراد أن يصل إلى الفلاح يجب أن يخطو ثلاث خطوات. الفلاح هو أعلى وأنما درجة التي يمكن للإنسان أن حصول عليها، أعلى درجة اللي يمكن للإنسان أن يكسبها ويحصل عليها. احنا عندنا في بعض الآيات قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم. أما في هذه الآية الشريفة الله تبارك وتعالى يبين لنا إذا أراد الإنسان أن يصل إلى الفلاح عليه أن يخطو ثلاث خطوات. زين، شنو الخطوات الثلاث؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية وابتغوا إليه الوسيلة، والثالثة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. نسلط الضوء على المواقف الثلاثة في هذه الآية الشريفة، ونطلب من الله تبارك وتعالى أن يرزقنا أن نكسب ونحصل على هذه المرتبة العظيمة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. في أول الآية الله تبارك وتعالى يخاطب يقول يا أيها الذين آمنوا. احنا عندنا بعض الآيات تخاطب يا أيها الناس، ولكن الخطاب في هذه الآية الشريفة للذين آمنوا. زين، من هم الذين آمنوا؟ احنا عندنا نوعين من الإيمان، عندنا ولايتين تكبيرين، عندنا إيمان بالمعنى الأعم وعندنا إيمان بالمعنى الأخص. الإيمان بالمعنى الأعم شنو؟ من يؤمن بالشهادتين ومن يؤمن بالولايتين هذا يصير مؤمن بالمعنى الأعم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إنما وليكم الله ورسوله. ولكن من يؤمن بالشهادة الثالثة وبالولاية الثالثة هذا ينحس بشنو؟ مؤمن بالمعنى الخاص، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عليا ولي الله. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. نزلت هذه الآية في شأن مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا المراد من الذين آمنوا. أول فقرة تقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. احنا كثيرا ما نقرأ في القرآن الكريم في الآيات الشريفة الله تبارك وتعالى يقارن الإيمان بالتقوى، كثير من الآيات، كذلك في الخطب، في الروايات الواردة، في وصية أمير المؤمنين يقول يا أيها الناس أوصيكم بتقوى الله ونظم أمركم. أول شيء يوصي بالتقوى، ولكن السؤال هنا ما المراد من التقوى؟ شنو تعريف التقوى؟ أنا أعطيك في عبارة تعريف التقوى، التقوى بأنك تعلم بأن الله يراك وأن الله تبارك وتعالى هو ناظر على أعمالك، أعمالك بعين الله تبارك وتعالى، أعمالك بعين الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا هو المراد من التقوى، بأنك تعلم على مدى الساعات والأيام أن الله ناظر على أعمالك. وطبعا قد أوعدنا الله بأن يمكن للإنسان أن يحصل على كل شيء من خلال التقوى. تريد تفرق بين الحق والباطل من خلال التقوى، تريد الرزق من خلال التقوى، تريد الحياة السعيدة والطيبة من خلال التقوى. عجيب، شنو الدليل على هذا الكلام؟ أذكر لك آيات من القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. تريد تفرق بين الحق والباطل من خلال التقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، تريد الرزق من خلال التقوى. بعد واعلموا أن الله مع المتقين، أكو إحنا عندنا مجموعة من الناس ما يقدرون يصاحبوا لهم واحد يصادقوا لهم واحد، خلاص هذا إذا عنده أن ربه مصادقه بعد ما يحتاج إلى أي بشر، أن الله مع المتقين. رواية ثانية، آية ثانية، واعلموا أن الله يحب المتقين. هذا اللي بعد الله يحبه الدنيا كلها ما تجي بعينه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم، تنفتح عليه أبواب الرحمة اللي يكون شنو عند التقوى. وهذا يحتاج إلى ترويض، أن الإنسان على مدى الأيام هذا دائما يكون في بال أن الله تبارك وتعالى يرى أعماله، وكيف يمكن الحصول عليه. لأهل البيت من طينا الطريقة أنه خلص أنا أريد أمشي على نفس مسار اللي أمرونا أهل البيت، شنو اللي لازم أسوي، شنو اللي أطبق في حياتي حتى أقدر أراعي الموازين. من الطرق التي أمرونا أهل البيت به هو محاسبة النفس. أنا في كل يوم ما يأخذ مني 10 دقائق أقعد أنه أنا شنو اللي مسويه اليوم، هل أذيت لي واحد بلساني بعملي، شنو الأعمال السيئة، شنو الأعمال الحسنة اللي قمت به، حتى أكرر الأعمال الحسنة وأبتعد من الأعمال السيئة. إذا واحد يواظب يوميا على محاسبة النفس ويضبط نفسه، خلاص هذا يروح راح يساعد أنه يتقرب من الله يوما بعد يوم أكثر فأكثر. في اليوم 10 دقائق من أبسط الأوقات، أقل الأوقات 10 دقائق، نخلي وقتنا ونحاسب أنفسنا. هاي الخطوة الأولى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. الخطوة الثانية، وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة شنو؟ هو كل ما يقربك إلى الله عز وجل. هذا التعريف اللي مذكور في التفاسير، هو كل ما يقربك إلى الله عز وجل. شنو يعني؟ يعني الصوم وسيلة، الصلاة وسيلة، صلة الأرحام وسيلة، الحاج وسيلة، الجهاد وسيلة، الحضور في مجالس الحسين عليه السلام وسيلة نتقرب بها إلى الله عز وجل، إقامة المجالس وسيلة، هذا كلها وسائل نتقرب بها إلى الله عز وجل. بعدين يقولون أنه شوف الطرف المقابل الجماعة، نشوف شنو يعبرون عن الوسيلة. يقال أن المراد من الوسيلة الصلاة، يعرف الوسيلة بالصلاة. ويجي يقول لي أنا أنت الشيعي مشرك، أنت تتوسل بالأموات. زين إحنا نقول له إذا هذا اللي أنت جاي تقول له صحيح، فأنا عندي سؤال منك. إحنا عندنا في القرآن الكريم في قضية نبي الله يوسف وأبيه يعقوب، جاءوا إخوة يوسف إلى أبيهم يعقوب، قالوا لأبيهم يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. جاءوا عند أبيهم، بالله شنو قال لهم نبي الله يعقوب؟ قال لهم هذا الشرك حرام ما يجوز، أنتم مباشرة روحوا إلى الله تبارك وتعالى. شنو قال لهم؟ قال سوف أستغفر لكم. لا جعلوا أباهم وسيلة حتى يستغفر لهم. نسألهم هذا السؤال أنه يا بتر هذا شلون؟ ها يقول لك أنه نعم إحنا نقدر الأحياء نخليهم وسيلة. الأحياء يمكن، الأموات لا يمكن، أنتوا الشيعة الأموات تجعلوهم وسيلة. نقول له خلاص إحنا هم ما مختلفين وياك، إحنا هم نتفق نفس الرأي. من قال بأن أهل البيت صلوات الله عليهم هم أموات؟ بل هم أحياء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هم أحياء. بعد في القرآن الكريم دليل نعطيهم من القرآن، احنا عندنا في القرآن وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، ومنه الله ورسوله يرى أعمالكم. فسيرى، احنا التذب الفاء سيرى. يرى شنو؟ يرى فعل مضارع. الفعل المضارع يعني الآن يرى، غير يكون حي حتى يرى الأعمال. هذا بعد في القرآن الكريم، يعني أن الرسول حي ويرى أعمالنا. بعد إحنا من نصلي في السلام بعد التشهد شو نقول؟ نقول السلام عليك أيها النبي. أنت من تريد تسلم على واحد وهو موجود تقول له سلام عليكم، تخاطبه، تجعله مخاطب وليس غائبا. أنت جاي تخاطب النبي، يعني واحد موجود وتخاطبه، تقول السلام عليك أنت، فهو موجود وحي اللي جاي تخاطبه. وهذا هو هم دليل ثاني على أنهم موجودون. وإخواني أنا رح تبين لكم فشيء أعظم من هذا. القرآن الكريم مو بس يجيز لنا أن نجعل العظماء وسيلة، القرآن يجيز لنا بالنسبة إلى الأمور الطبيعية، بالنسبة إلى الأمور الطبيعية نجعلها وسيلة، فكيف بالعظماء؟ أنا أقدر هذا الخشب، هذا المنبر اللي هو من الجماد أجعله وسيلة. أعطيكم، أذكر لكم شواهد وأمثلة من القرآن الكريم أنه القرآن يأمر مو بالنسبة إلى العظماء، لا لا لا، بالنسبة إلى الأمور الطبيعية أن تجعلها وسيلة وتتقرب بها إلى الله عز وجل. الشاهد الأول في قضية نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه السلام، لما خرج مع بني إسرائيل وجاء عند النهر عند البحر، زين فرعون من وراهم جاي يجيهم، جاء النداء من السماء أنه يا موسى اضرب بعصاك البحر، في آية ثانية اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا في قضية ثانية، ولكن هنا اضرب بعصاك البحر، ضرب بعصاه على البحر فانفلق البحر وعبروا بني إسرائيل. هنا السؤال يتوجه أنه النبي موسى هو كان نبي من أنبياء الله ومن أنبياء للعزم، ليش الله تبارك وتعالى قال له اضرب بعصاك؟ كان يقول له اضرب برجلك البحر، اضرب بيدك البحر، أصلا يابا ما يحتاج ضرب، قل للبحر حتى ينفلق، ليش أنه اضرب بعصاك؟ هو كان نبي من أنبياء الله، ما كان يحتاج إلى العصا، أصلا إرادته كن فيكون. هنا يتبين لنا أن العصا كانت وسيلة لنبي الله موسى. الله تبارك وتعالى أمر النبي بأن يتخذ العصا وسيلة. العصا بعد مو شيء عظيم، لا، خشب، خشب، جعل هذا الخشب له منزلة، له عظمة، انفلق به البحر. هذا هو شاهد من الشواهد في القرآن الكريم، جعل العصا وسيلة. بعد من الشواهد اللي مذكورة في القرآن الكريم، لما أخذوا إخوة يوسف بأخيهم إلى الصحراء ورموه في البئر، جرى ما جرى، الشاهد هنا أنه لما صار نبي الله يوسف عزيز مصر، جاءوا إليه إخوته، أخبروا يوسف بأن أباه قد كف بصره، صار بصير ما يقدر يشوف. شنو قال لهم نبي الله يوسف؟ قال لهم اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه أبي، فالقوه على وجه أبي. وهم بالفعل أخذوا القميص، فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. أنا أسألكم سؤال وأريدكم تجاوبوني، هنا نبي الله يوسف كان نبي، وكذلك يعقوب هم كان نبي، نبي لو مو نبي، نبي طبعا. هو ما كان يقدر بإيده يمسح على وجهه ويرجع بصره؟ يقدر لو ما يقدر؟ طبعا يقدر، هو كان نبي من أنبياء الله. يجعل يده على وجهه وعلى بصره يرجع بصره، ما كان يحتاج إلى أنه لمدى السنين 7 سنوات أو 10 سنوات في بعض الروايات أنه يكون مكفوف البصر، إلى أن يجيبون قميص يوسف فيجعلونه على وجهه حتى يرجع بصره، ما كان يحتاج إلى هذه القضية. ولكن هنا القميص صارت وسيلة لإرجاع بصر نبي الله يعقوب، القميص صارت وسيلة، جعلوه على وجه يعقوب فرجع بصره. فالقميص هو من القماش، ولكن لأن هذا القميص لمس جسم نبي، لمس جسم النبي يوسف، صارت إلى مكانة، منزلة، حرمة. هذا المنبر التفتوا إخواني، المنبر يصنع من الخشب، مرات هذا الخشب من نفس الشجرة، مرات يصنعون منه المنبر، ومرات يصنعون منه شنو، آلات اللهو والعياذ بالله، واحد في الجانب الإيجابي والثاني في جانب السلبي. حسب بعض رأي الفقهاء أنه في بعض الأحيان يجب أن تكسر آلات اللهو، آلات اللهو يجب أن تكسر لأنه ما إلى حرمة، ما إلى مكانة. ولكن تعال في الجانب الإيجابي، هذا المنبر من خشب، ولكن لانتمائه إلى رسول الله، لانتمائه إلى الحسين عليه السلام، صار إلى مكانة، صار إلى منزل. أنا أقبل هذا المنبر، أتوسل، أتضرع بها، أجعله وسيلة. هذا الشاي اللي أنا أشربه بالمجالس، أتشافى بهذا الشاي والطعام اللي موجود في مجالس الحسين، أجعله وسيلة. هذا الشاي أكو مرات واحد ببيته يشرب شاي، لا، ولكن الشاي اللي يكون في مجلس الحسين تكون عافية، ندفع به الأمراض. يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن تربة جدي الحسين شفاء لكل داء وأمان من كل خوف. تخاف يصيبك مكروه من تطلع برا من البيت، تخاف يصيبك شيء، خلي وياك تربة الحسين عليه السلام، أمان من كل خوف. في رواية ثانية: إن تربة الحسين شفاء لكل داء إلا الموت. تشافى بتربة الحسين عليه السلام. إحنا تربة الحسين ماخذيها مفروضة، ترى شهد الله إخواني، هذا الماء اللي يوزع في مجالس الحسين هاي بها شفاء وعافية، فكيف بتربة الحسين عليه السلام؟ ما يسمح لي الوقت أنه أبين مدى منزلة تربة الإمام الحسين عليه السلام. إن موضع قبر الحسين عليه السلام منذ يوم دفن روضة من رياض الجنة. بس أبين لكم هاي المقطوعة وإن شاء الله أكمل البحث. إحنا عدنا في بيان السجود على تربة المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام، حتى أحثكم على أنه منا وجاي تراقبون بأن صلاتكم تكون بس على تربة الحسين عليه السلام. يقول الشهيد الأول رحمة الله عليه من العلماء الفطاحل، يقول، التفتوا إلى هذا الكلام إخواني وأخواتي واللي يشاهدوني عبر الأثير، إن السجود على التربة الحسينية تقبل به الصلاة وإن كانت غير مقبولة لولا السجود عليها. أنت الآن تصلي، يمكن هاي الصلاة تقبل أو لا تقبل، ولكن ببركة سجودك على تربة الحسين عليه السلام تقبل هذه الصلاة. هذا هو مقام تربة الحسين عليه السلام، مو بس تربة الحسين، الطعام اللي يوزع في مجالس الحسين يصون الإنسان من كل الأمراض، ولكن يحتاج إلى اعتقاد، اعتقاد بتربة الحسين، نعتقد بأنهم من يدفعون الأمراض، يدفعون الوباء والبلاء عنا. هذا يحتاج إلى اعتقاد قلبي. أكل بعض يقول شيخنا يقولون تربة الحسين شفاء، يقولون، هذا لا، لازم تعتقد خلاص تربة الحسين شفاء. هذا الشك هذا الشك اللي يكون عندك تخرب السالفة. لا، أنت تتناول تربة الحسين بنية الشفاء. وإن كنا في البحث، البحث هنا أن الله تبارك وتعالى يقول إذا الإنسان أراد أن يصل إلى الفلاح عليه أن يخطو ثلاث خطوات. الخطوة الأولى اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. جاي نبين عدة أمثلة أن يمكن للإنسان أن يجعل الأمور الطبيعية وسيلة، فكيف بالعظماء؟ بينا المثال الأول في قضية عصا موسى وقميص يوسف. الشاهد الثالث مذكور في التاريخ وفي القرآن الكريم، أنه اثنين أولاد عم تنازعوا، صار فيما بينهم عراك، واحد قتل الثاني، من قتله احتار بجسده ما يدري شو يسوي به، أخذ بجنازته ورمى به عند باب دار شخص كان زنقين عنده خير من الله، وهذا الشخص كان هم خير. ترى قليلا ما الاثنين تكون في تنجمع في شخص واحد، هم يكون زنقين وهم يكون خير. رمى بجنازته عند باب داره هذا الرجل وإذا سمع صوت الصراخ بباب داره خرج من الدار، وإذا يرى بجنازة مرمية بباب داره. من المتهم؟ المتهم صاحب الدار. أخذوا أبو البيت وأخذوا الجنازة إلى نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه السلام، قالوا له أكشف علينا أنه من القاتل، أريد أشوف من اللي قاتل هذا الرجل. قال لهم يا بني إسرائيل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، في سورة البقرة الآيات المذكورة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا، جاي تضحك علينا، إحنا نقول نريد نشوف من القاتل. قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قاموا يتحججون، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. القضية المطولة، أريد نوصل إلى شاهد البحث، إلى أن جابوا البقرة، ضربوا، بعض الروايات تقول بذنبها بفخذها، ضربوا على جنازة هذا الرجل. قام هذا الرجل من مكانه، الناس كلها ملتمين حواليه، تصفح الوجوه، وإذا رأى وجه ابن عمه قال هذا القاتل، وسقط للمرة الثانية ميت. افتهموا من القاتل. السؤال هنا أن نبي الله موسى كان هو بنفسه يقدر بإيده يضرب على الجنازة يقول له قوم من مكانك، هو كان يقدر يحيي ويسأله أنه يابا من القاتل، بعد ما كان يحتاج إلى هاي القضية المطولة أنه جيبوا بقرة وصفراء فاقع لونها لا ذلول تثير الأرض، هو كان يقول من القاتل، ما كان نحتاج إلى هاي القضية وهاي السالفة كلها، أصلا ما يحتاج لا بقرة ولا يضرب على الجنازة، هو يقول، هو يعلم الغيب، يقول يا بفلان القاتل، ليش بعد هالقضية المطولة حتى يتبين من القاتل؟ ها هنا يتبين لنا أن هذه البقرة صارت وسيلة لتبيان الحق. هاي البقيرة حيوان أجلكم الله، ولكن حتى يتضح الحق صارت وسيلة، العصا صار وسيلة، قميص يوسف وسيلة، فكيف بأهل البيت صلوات الله عليهم؟ نجعلهم وسيلة ونتقرب بهم إلى الله عز وجل. والبعض يجي يقول لك أنه أنت الحسن والحسين صلوات الله عليهم اللي تقول عنهم أبناء رسول الله، ذولا مو أولاد رسول الله، الأولاد من البنت ليسوا أبناء. تعالوا إلى روايات أهل البيت. يقول في يوم من الأيام أنس بن مالك كنت أتمشى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله، أيام ولادة الإمام الحسن، نذكر هذا هم من فضائلهم صلوات الله عليهم. يقول كنت أتمشى خلف رسول الله ومعه الحسن وهو في صغره من العمر. يقول أثناء الصلاة الحسن كان يلعب عند الرسول، يقول أنا أردت أن أنحي الحسن من عند رسول الله. يقول وأنا قمت لأفعل هذا الشيء أنحي الحسن، وإذا برسول الله صلى الله عليه وآله رأى في وجهي غاضبا، قال لي مه يا أنس، دع ابني، اترك ابني. هنا رسول الله صلى الله عليه وآله يخاطب الحسن بابني، هذا هو كلام رسول الله. في أغلب الروايات رسول الله لما يريد أن يخاطب الحسن والحسين يخاطبهما بولداي، هذا كلام الرسول. أنت جاي تتكلم على كلام النبي، نحن نتقرب بهم إلى الله عز وجل، نجعلهم وسيلة ونتقرب بهم. هذا الأمر الثاني، الطريقة الثانية لكي نصل إلى الفلاح. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. الأمر الثالث الجهاد. هنا عندنا إخواني نوعين من الجهاد، الجهاد الأصغر والجهاد الأكبر. الجهاد الأصغر هو الجهاد في الحروب والغزوات اللي تكون مع حضور الإمام، والجهاد الأكبر جهاد مع النفس، أن الإنسان يجاهد نفسه ويمنع نفسه من الحرام، من ارتكاب المحرمات. نعم احنا عندنا في أيام شهر رمضان في هذا الشهر أن الشيطان مغلوق الأيادي، ولكن النفس موجودة. هاي النفس ما تخلي الإنسان أنه يخطو الخطى الصحيح، فعلى الإنسان أن يجاهد مع نفسه. إذا جاهد مع نفسه يكون من المفلحين. زين، من عندنا نماذج؟ أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هم أفضل نماذج، ولكن اليوم أريد أبين نماذج من الذين عاشوا مع أهل البيت، هي سيدتنا ومولاتنا أم البنين صلوات الله وسلامه، هاي السيدة الجليلة. ترى إخواني أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من بعد استشهاد الزهراء كان عنده 9 زوجات، من بين هذه الزوجات هي سيدتنا ومولاتنا أم البنين، أسماء بنت عميس، كذا كثير من الزوجات، أم محمد الحنفية، من بينهم سيدتنا ومولاتنا أم البنين. زين، وين مدفونة أم البنين؟ أين قبرها؟ في مقبرة البقيع عند عمات الرسول عاتكة وصفية، وعند الأئمة الأربعة، الإمام الحسن والإمام زين العابدين والإمام الباقر والإمام الصادق. هنا السؤال يطرح أنه أمير المؤمنين كان عنده من بعد فاطمة 9 زوجات، بس الوحيد اللي نحن نعلم أين قبرها من غير فاطمة سلام الله عليها هي أم البنين. يعني أم البنين اللي احنا ندري وين قبرها، فاطمة الزهراء هم لا نعلم الموضع الدقيق، ولكن نعلم بأنها مدفونة في المدينة، هسه إما في البقيع إما في البيت وإما عند قبر النبي، ولكن باقي زوجات أمير المؤمنين لا نعلم أين قبورهم. يعني مقام أردبين هذا الشيء، أن صحيح هي كانت من زوجات أمير المؤمنين، ولكن الثمانية الباقي هم كانوا من زوجات أمير المؤمنين، هي اكتسبت المقام والشرف بزواجها من أمير المؤمنين، ولكن مقامها أعلى وأنما من باقي الزوجات. ذولاك هم كانوا من زوجات أمير، ولكن لا نعلم أين قبورهم. فهذا إن دل على شيء دل على رفعة مقامها وعلى رفعة منزلتها هذه السيدة الجليلة. نعلم أين قبرها، وين مدفونة؟ عند الأئمة الأربعة وعند عمات الرسول، مقام عظيم. واللي مذكور في الروايات وفي التاريخ أنها بقت تندب الحسين عليه السلام 5 حجج، 5 سنوات كانت تبكي على الحسين عليه السلام حتى كف بصرها، فقدت البصر من كثرة بكائها على الحسين عليه السلام. ويذكر أنه والي المدينة آنذاك مروان، اللي بارحة ذكرنا من مروان ماذا فعل بجنازة الحسن عليه السلام، أن مروان متنكرا كان بالليل يراقب السيدة أم البنين، يأتي إلى مقبرة البقيع ويسمع بكاءها وندبها، وببكائها على الحسين وبندبها على الحسين كانت تجمع الناس، الناس كانوا يجتمعون وببكائها يبكون على الحسين عليه السلام. 5 حجج. ترى إخواني الآن اللي يفقد عزيز، إيش ما يكون عزيز على قلبه، أمه، أبوه، أخوه، زوجته، ولده، مهما يكون، يوم، أسبوع، 10 أيام، 40 يوم، أقصى شيء سنة يبكي لفقد عزيزه، ينوح وبعد خلاص ينسى. ولكن أم البنين كانت تبكي 5 سنوات على فقد الحسين عليه السلام. وهذا الخبر يبين لنا أن مروان كان في الليل متنكر يأتي إلى أم البنين ويراها وهي تبكي في البقيع، وهذا يدل على أنها كانت تبكي ليلا ونهارا على الحسين عليه السلام، ليلا ونهارا، كما يفعله الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه: لأندبنك صباحا ومساء، ولأبكين عليك بدل الدموع دما. أسفي على هذه السيدة الجليلة، سيدتنا ومولاتنا أم البنين، باب الحوائج إلى الله. سيدتي يا أم البنين، جئنا في هذا اليوم نطرق بابك، نتضرع إلى الله بك، نجعلك وسيلة. عدنا حوائج، عدنا مرضى سيدتي، نطرق باب أم البنين سلام الله عليها، نطلب من هذه السيدة الجليلة باب من أبواب الله تبارك وتعالى. أسفي على سيدتي ومولاتي أم البنين سلام الله عليها، لما جاء ركب الحسين عليه السلام على مقربة من المدينة، قال الإمام زين العابدين: يا بيش رحم الله أباك كان شاعرا، هل لك من الشعر شيء؟ قال: نعم يا ابن رسول الله. قال: يا بشر اذهب إلى المدينة وانع الحسين. دخل بشر بن حذلم إلى المدينة. حاضين هذا الأبيات، أريد الكل يردد وياي: ها، هالليلة سجل اسمك في سجل الناعين على الحسين، هالليلة واسي أم البنين، قل لها: سيدتي يا أم البنين، جاي أواسيك بمصيبتك لفقد أولادك الأربعة. دخل إلى المدينة بشر بن حذلم، قام يقول: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. ما الخبر يا بشر؟ يا أهل يثرب لا مقام ملكم بها، قتل الحزن فدمعي مدرى. ما الذي جرى؟ الرأس الجسم منه بكربلاء مضى الرجل، والرأس منه على القناة يدار. وإذا بسيدتي أم البنين جاءت، ما الخبر يا بش؟ هالأبيات من التراث القديم اللي حافظ يردد وياي وسجل اسمك. بالله استعد للبواج يا أم الابن، ردوا يتامى وانذبح عباس وحزن يا ام البنين تذبحا وكلهم على القا وحسين ظل مجرد مكسور الاضلاع. وويلاه وسيدته ومخدرت حيدر علي، ومخدرت حيدر علي فرت بلقنا ويا الحرم والنار تسعر بالصواوي. يم البنين الأربعة ما حد فنهم، الدم غسلهم والتراب صاير جفنهم. يم البنين تذبحا وكلهم ضمايا وحسين ظل مجرد مكسور الأضلاع. أسفي على أم البنين جاءت إلى دار الحسين عليه السلام، طرقت الباب من الطارقة، أنا جئت لأواسي زينب. تقول الخادمة إن زينب قالت لا تدخل علينا إلا من لها فقيد في كربلاء. قالت يا جاري أنا أم البنين. لما سمعت زينب بأن أم البنين قد جاءت خرجت من الغرفة، رأت أم البنين قامت تنادي ونحن معها وأخا وعباسا. وإذا أم البنين تنادي وولدا وحسينا، تقول أم البنين سلام الله عليها لزينب: يا زينب هل وفى وكفى أبي الفضل العباس عليه السلام؟ تقول والله إن كان ما راضين عنا يا لروح الكربلة وعاتبنا. الله أكبر. وعاتبنا وحليب اللي رضعت لحرمنا. تقول زينب يمه يم البنين اش تقولين؟ ثلاثة عام من اخوتي الطيبين بذلوا كل مهجهم دون الحسين، دون الحسين يا بوك فوسور ما دون المخيم. ان ام البنين وجهت بوجهها نحو كربلاء، وانهم اصحاب الحوائج وجهت بوجهها تقول له بالفضل العباس، تقول له حمد لله يا يما على نصيبي وحلال عليك يا ولدي حليبي. الله أكبر. شوفوا مدى صبر هذه السيدة. الله. تقول بيت الدعاء وأسألكم الدعاء: كل من لها غايب تشوفة يا بوان غايب قطعة وشفوفة، مأجور مرحومة هذه العبرات سيدتي يا أم البنين سجليها سجليها عنديك يا بكل من لها غايب تشوفه وانا غايب قطعة وجفوفه كل من لها غايب يعود يا با وانا غايب مقطوع الاسنود هاونوا مصحاب الونة هواسي أم البنين اي وانا غايب مقطوع يا علزنو لا تدعوني ويك أم البنين تذكروني بليوث عريض كانت بنون لي أدعى بهم واليوم أصبحت ولا من بني بهذه الدموع نتضرع إلى الله تبارك وتعالى نطلب من الله تبارك وتعالى ندعو سيدتنا ومولاتنا أم البنين نجعلها الوسيلة إلى الله اللهم نقسم عليك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها لقضاء الحوائج لشفاء المرضى ولكشف هذه الغمة عن هذه الأمة ولتعجيل في فرج مولانا صاحب الأمر والزمان نقرأ الآية الشريفة 5 مرات بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه أسألكم الدعاء أصحاب حوائج أصحاب مرضى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وبحق مولاتنا أم البنين اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه اللهم شافي كل مريض سد دين كل مدين احفظ شيعة أمير المؤمنين اللهم ارض عنا إمام زماننا اللهم ارض عنا والدينا اللهم وارحم والدينا إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح خدمة الحسين عامة وإلى أرواح أمواتكم وأموات صاحب هذا المجلس الشريف نهدي للجميع ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات